bond.
Also ist da.
شقي عام من يكون ابن زمان ولا كل واحد له خالص
طبعا الشقي اي طبعا الشقي المقصود انه هذا اللي شقي في بطن امه
معاند
هسه من ينتهي امره الى الشقاء
انا كمان قلت لك تفسير ان الشقي هو الذي لا يحب الخير لاحد
هذه وحدة من أوصافه.
هي المقابلة بمقابل ما السعيد بالقرآن.
إيه وحدة من أوصافه.
سعيد وشقاء.
شقاء
والسعادة.
وبالحديث الشقي وشقي في بطن أمه السعيد والسعيد في بطن أمه. اللي بتحكي عن المصير يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي وقلنا الكلام في حالات ثلاث تم الكلام في الحالة الأولى أو في الحالتين الأولى والثانية ووصل الكلام إلى الحالة الثالثة والتي هي بحسب ترتيب المصنف يعني التي عنونها المصنف بعنوان الحالة الثانية واللي هو الحالة الأولى التي تعرضنا لها لم يعنون لم يذكرها تحت عنوان يعني ما قال الحالة الأولى. الحالة الثالثة كما في مثل صلي ولا تغصب وهي أن يرد الأمر والنهي على شيء واحد لكن بعنوانين واعتبارين مختلفين فصحيح أن المصداق الخارجي للمأمور به متحد مع المصداق الخارجي للمنهي عنه إلا أنه مع ذلك فيوجد عنوانان مختلفان الأمر تعلق بأحد هذين العنوانين والنهي تعلق بالعنوان الآخر. في المثال الذي ذكرناه وهو صلي ولا تغصب من صلى في الأرض المغصوبة فعله الخارجي هو نفسه صلاة لأنه عبارة عن أفعال الصلاة المخصوصة التي أتى بها متقربا وهو نفسه أيضا غصب وتصرف في المغصوب غاية الأمر أنه يصدق عليه أنه مأمور به بعنوان كونه صلاة ويصدق عليه أنه منهي عنه بعنوان كونه غصبا إذن هو فعل واحد للمكلف مكلف هنا لم يقم بفعلين اثنين لم يصدر منه فعلان الذي صدر منه شيء واحد هو هذه الأفعال المعينة هذه الأفعال المعينة هي في حد نفسها مأمور بها وهي في حد نفسها منهي لكنها أمر بها من باب أنها مصداق للصلاة ونهي عنها من باب أنها مصداق للغصب فعنوان العنوان الذي تعلق الأمر به هو عنوان الصلاتية والعنوان الذي تعلق النهي به هو عنوان الغصبي إذن يوجد مصداق واحد خارج واحد مصداق خارجي واحد لكن هذا المصداق الخارجي الواحد مصداق لعنوانين مختلفين متباينين والأمر تعلق به بأحد هذين العنوانين والنهي تعلق به بالعنوان الآخر فيبحث في المقام أن هذا هل هو من صغريات مسألة الاجتماع أو لا؟ هل اجتمع أمر ونهي حقيقة على شيء واحدان فيمتنع، أم لم يجتمع أمر ونهي فيجوز؟ قلنا البحث صغروي وليس بحثان كبرى. إذن هنا هل هذا من اجتماع الأمر والنهي بدعوى أن المصداق الخارجي الذي هو مأمور به ومنهي عنه مصداق واحد، أو أنه ليس من الاجتماع في شيء، لم يجتمع أمر ونهي؟ فإنه وإن كان المصداق الخارجي واحدا إلا أنه يوجد عنوانان، والأمر تعلق بأحدهما والنهي تعلق بالآخر. هذه المسألة أو هذه الحالة ترتبط ببحث آخر، وهو البحث عن أن الأوامر أو الأحكام الشرعية هل تتعلق بالعناوين أم تتعلق بالمعنونات؟ مثال في الحالة السابقة، الحالة السابقة شو كان عندنا نحن؟ كان عندنا الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة. الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة، فليس هناك مصداق واحد خارجي ينتزع منه عنوانان، ما في عنوانان. غاية ما هنالك أن الفرق بين الحصة وبين المطلق والطبيعي هو الفرق بالإطلاق والتقييد أو الإجمال والتفصيل، فبحثنا ذلك البحث. أما هنا نبحث في أنه إذن يرتبط الحكم في هذه الحالة بهذه المسألة الكبروية، أن الأحكام الشرعية هل تتعلق بالعناوين أم تتعلق بالمعنونات؟ هل تتعلق بالمفاهيم أم تتعلق بالمصادق الخارجية؟ عندما يأتي أمر مثلا أو نهي، الأمر بالصلاة هل هو أمر بمفهوم الصلاة بطبيعة الصلاة أم لا؟ هو أمر بمصداق الصلاة، بخارج الصلاة، بالشيء الخارجي من الصلاة. هل هو أمر بالوجود الذهني للصلاة أم هو أمران متعلق بالوجود الخارجي للصلاة؟ إذن يرتبط الحكم في هذه الحالة بحل هذه المسألة التي هي مسألة كبروية، أن متعلقات الأحكام هل هي العناوين أم هي المعنونات؟ واضح شو المقصود من العناوين والمعنونات؟ المفهوم والمصداق، الوجود الذهني والوجود الخارجي. فإن قيل بأن الأحكام تتعلق بالمعنونات لا بالعناوين، فهذا يعني أن الأحكام تتعلق بالأشياء الخارجية، والمفروض في الحالة التي نحن نتحدث عنها أن الخارج شيء واحد لا تعدد فيه، إذ هو فعل واحد صدر من المكلف. غاية الأمر الذهن انتزع منه عنوان الصلاة وانتزع منه عنوانا آخر وهو عنوان الغسل، لكن الواقع واقع ما عمله المكلف ما هو؟ وهذا الفعل، هذه الأفعال المعينة. والمفروض أن الأحكام تتعلق بالأفراد، تتعلق بالمصادق، تتعلق بالمعنونات، والمعنون شيء واحد، فانصب الأمر على نفس من صب عليه النهي، فقد اتحد متعلق الأمر مع متعلق النهي فقد اجتمعا، فتكون المسألة حينئذ من صغريات مسألة الاجتماع. واضح إذن البحث؟ إذن إذا بنينا على أن الأحكام الشرعية متعلقاتها هي الأفراد، ففيما نحن فيه لا يوجد لدينا فردان ولا يوجد لدينا شيئان في الخارج، وإنما الموجود شيء واحد وهو هذه الأفعال المعينة التي قام بها المكلف. لنفترض الركوع مثلا، هذا الفعل الركوعي، هذه الهيئة المعينة، هذا هو في حد نفسه صلاة وفي حد نفسه غصب، لكن لا بمعنى أن الواقع متعدد، بل الواقع شيء واحد، هذا المكلف لم يقم إلا بفعل واحد، والمفروض أن الحكم إنما انصب على فعله الخارجي، فالأمر متعلقه هذا الفعل والنهي متعلقه هو هذا الفعل أيضا، وعلى هذا الأساس فيكون الأمر قد اجتمع مع النهي على متعلقين ومصب واحد، وهذا اجتماع الأمر والنهي ولا شك ولا ريب في امتناعه. هذا إذا بنينا على أن الأحكام الشرعية متعلقة بالمعنونات لا بالعناوين. لكن الصحيح أنه لا وجه للقول بتعلق الأحكام بالمعنونات، بل الأحكام إنما تتعلق بالعناوين، بالصور الذهنية، لا بالشيء بما له من الوجود الخارجي. طبعا ليش يذكر أدلة؟ المصنف مش ذاكره بالكتاب هذا، يذكر أدلة عديدة، مثلا من جملتها مثلا أن الشيء الخارجي غير موجود في ظرف جعل الحكم الشرعي، فكيف يتعلق به الحكم الشرعي؟ إذا أنت عم تقول الله عندما قال صلي ولم يعلق الأمر بالصلاة على، أو لم يعلق الأمر على الصلاة الذهنية، على عنوان الصلاة وطبيعي الصلاة، وعلقها على هذا الفرد الخارجي الذي أنا قمت به، هذا بحسب الفرد أنا لم أقم به، وهو متأخر رتبتان عن مجيء الأمر أصلا، أنا إنما أصلي امتثالا للأمر. لا يعقل تعلق الحكم والجعل الشرعي الذي هو متقدم رتبتان، لا يعقل تعلقه بالمتأخر رتبتان. المتعلق لابد له من المتعلق الموجود في مقام التعلق،
مفروض الوجود يعني الصورة،
يعني في حين التعليق، تعليق شيء على شيء، الشيء الثاني إن لم يكن موجودا بعد، إن كان لا يوجد إلا بعد وجود الشيء الأول فكيف تعلق به؟ هذا واحد من الأدلة التي تذكر في المسألة، وإلا الأدلة على ذلك كثير. إذن فالصحيح أن الأحكام لا تتعلق بالأشياء الخارجية مباشرة، وإنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية والمفاهيم والطبائع والعناوين الكلية. صلي يعني أمرك بكلية الصلاة، لا بهذا المصداق الخارجي الذي الآن أتيت به أو غدا ستأتي به، فإن هذا رتبته متأخرة عن رتبة نفس الجعل، فتكون رتبته متأخرة عن مقام التعلق، فلا يمكن تعليق الحكم عليه.
يمكن لو كان يعني منصب على الخارج لفقد شمولية معينة، مش هيك؟
على أنه مش عارف إذا هذا أصلا، على أنه مقام الإتيان بالفعل الخارجي ومقام سقوط الحكم لا مقام ثبوت الحكم. أنت بعد ما تصلي سقط التكليف بالصلاة، مش ثبت التكليف بالصلاة. على كل حال، إذن الصحيح هو القول بأن الأحكام متعلقة بالعناوين لا بالمعنوين. طب حينئذ
فلا تكون المسألة،
فهل تكون المسألة من صغريات، من مصادق اجتماع الأمر والنهي، أو لا تكون من مصادق اجتماع الأمر والنهي؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه، يبتني الأمر أيضا على مبنى ثالثا أو مبنى ثان، وهو القول بأن تعدد العنوان هل يستكشف منه، أو هل يدل على تعدد المعنوان أو لا يدل على تعدد المعنوان؟ يعني قبل ما نحسم، صح نحن قائلون بأن الأحكام متعلقة بالعناوين، لكن هل تعدد العناوين يدل على تعدد المعنوان؟ وجود عناوين متعددة هل هو دليل على وجود معنونات متعددة ومصادق متعددة في حقيقة الأمر أم لا؟ إذن هذا مبنى آخر يرتبط به محل الكلام أيضا. إذن وقع الكلام بينهم في أن العنوان إذا تعدد، فهل يكون هذا كاشفا عن أن المعنون أيضا متعددان أو ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين زاعما أنه كلما تعدد العنوان فإن هذا يدل على أن المعنون متعدد. ففي المقام يوجد لدينا عنوانان متباينان، العنوان الأول عنوان الصلاة، العنوان الثاني عنوان الغسل، وهذا غير الآخر. وجود عنوانين يدل لا محالة عن أن الذي حصل في الخارج شيئان لا شيء واحد. إذ من أين نأخذ العنوانين ما دام الواقع واحداً؟ إنما نأخذ العنوانين من تعدد في المعنون. إذا إنما ننتزع المفاهيم من واقع متعدد. هلا أنا بس عم بين كلامه يعني مش عم بتبنى. واضح؟ فينتزع من جهات مختلفة. بس عم بيّن شو المقصود من أنه تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى. فهو في الحقيقة يتراءى لنا أن الواقع واحدان، وإلا فهو في واقع الأمر ليس واحداً. يعني أنتم هنا يوجد مصداقان لكنهما متشابكان حتى خيل لنا أنهما مصداق واحد.
الجامع بينهما.
ها؟
الجامع هو بينهما.
فعنوان الغصب إنما يحكي مصداقاً غير المصداق الذي يحكيه عنوان الصلاة، يحكي فعلاً للمكلف غير الفعل الذي صدر منه وانتزعنا منه عنوان الصلاة. إذا بنينا على هذا طبعاً يمكن أن نستدل، يمكن أن نستدل على ذلك. فأنت الميرزا النقيني بتبني هذا يعني بس على كلام عميق يعني مش مثلا انه العناوين هي من قبيل الماهيات، والوجود الواحد لا يكون ذا ماهيتين، لان الموجود بوجود واحد لو كان له ذاتان لكان هذا يعني انه موجود بوجودين منفردين، وهذا يلزم منه حينئذ انقلاب الذات او يلزم منه التناقض في الذات. طيب على كل حال طبعا مش هذا دليله يعني، هو بس انه هذا تقريب للفكر. فإذا بما أنه يوجد لدينا ماهيتان، ماهية الصلاة وماهية الغسل، فإذا ذو الماهية مختلف متعدد، صاحب هذه الماهية في خارجان متعدد. إن بنينا على ذلك فحينئذ لا شك ولا ريب في أن المسألة تكون من صغريات عدم الاجتماع، لا يكون هناك اجتماع للأمر. حتى لو بنينا على أن الأوامر متعلقة بالمعنونة، نحن قطعا عندنا عنوانا متباينا، وبحسب مبنانا الآن الجديد أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. فحتى لو على أسوأ التقدير جت قلت لي الحكم أصلا ما له علاقة بالعناوين، متعلق بالمعنونات، أنا أقول هذه المسألة لا تسلم بأنه يوجد فيها معنونة عناوين متعددة؟ تقول نعم، إذن فيوجد فيها معنونات متعددة، فالأمر تعلق بعنوان أو بمعنون غير ما تعلق به النهي، فليست المسألة من الاجتماع في شيء، فلا اجتماع للأمر والنهي فلا استحالة في المقام. لكن الصحيح أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وأن العناوين قد لا تكون من قبيل المقولات الماهوية، المفاهيم الماهوية، المفاهيم الأصيلة، حتى يقال بأنه وجود عناوين متعددة يلزم منه وجود حقائق متعددة. لا، أصلا ليست من قبيل الحقائق، بل هي من قبيل المفاهيم الانتزاعية التي تنتزع من جهات عرضية. فتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، فالمعنون واحد بالرغم من أن العنوان متعدد. لكننا نبني على أن الأحكام متعلقة بالعناوين، فهل نقول بأن المسألة من مصادق الاجتماع أو لا؟ أيضا يبتني على
يسري
نقطة أخرى، لا غير يسري أو لا يسري، يبتني على مطلب آخر وهو أن الأحكام هل هي متعلقة بالعناوين بما هي أم متعلقة بالعناوين بما هي مرآة للخارج؟ ها؟ المصنف عم يحكي نحن عم
المصنف.
في خلاف فيها يعني، في كلام فيها. إذن هل يتعلق الأمر الحكم الشرعي سلمنا الحكم الشرعي لا يتعلق بالفعل الخارجي، لكن وهو يتعلق بالعنوان، لكن كيف يتعلق بالعنوان؟ يتعلق بالعنوان بما هو عنوان، بما هو صورة ذهنية، بما هو وجود ذهني موجود في الذات، أو يتعلق بالعنوان بلحاظ ما به ينظر إلى الخارج، يلحظ مرآة للخارج، قنطرة للوصول إلى الخارج. فإن كان، فإن قلنا بأنه يتعلق بالعنوان بما هو عنوان وصورة ذهنية، فلا شك ولا ريب في أن المسألة لا تكون من مصادق الاجتماع. المفروض أنت شو بتقول؟ الأحكام متعلقة بالعناوين بس، بما هي عناوين، وفي الذهن صورة الغصب غير صورة الصلاة، فهذان عنوانان متباينان، وقد تعلق الأمر بأحدهما وتعلق النهي بالآخر. أما وحدة المعنوان أو عدم وحدة المعنوان أمر أجنبي لا علاقة لنا به أصلا،
لا شك أن المسألة
لا تكون من مصادق مسألة الاجتماع. أما إذا بنينا على ما هو الصحيح،
وهو الصحيح
من أن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين إلا أنها لا تتعلق بالعناوين بما هي عناوين وصور ذهنية، وإلا قوله صلي حينئذ يكفي فيه أن تتصور الصلاة، الأمر متعلق بالصورة الذهنية.
ها؟
وأيضا كلما
ها؟ ما هي صورة
ذهنية؟ إذن هو متعلق بالعناوين وإن كان متعلقا بالعناوين، لكن لا بما هي عناوين بل بما هي مرآة حاكية كاشفة طريق إلى معنوناتها. فحينئذ حيث كان المعنون واحدا فالعنوان وإن كان متعددا فإنه يبقى يصدق على الأمر والنهي أنهما متصادقان على مورد واحد، فيكون من اجتماع الأمر والنهي فيمتنع. نصح عنوانان والأمر متعلق بالعنوان، لكن متعلق بالعناوين بما هي كاشفة عن الخارج وحاكي عن الخارج، فمآل هذا العنوان إلى أي شيء؟ مآله إلى الوجود الخارجي، والوجود الخارجي بحسب الفرض واحد، فيقال في هذا المورد في هذا المصداق الخارجي تعلق الأمر به وتعلق النهي به، تعلق الأمر به بعنوان كذا وتعلق النهي به بعنوان كذا، بالنتيجة متعلق الأمر هو نفسه متعلق النهي، فالأمر والنهي اجتمعا على متعلقين واحدين، فحينئذ تدخل المسألة في صغريات باب الاجتماع فتمتنع. إذا خلينا بس نعود نسلسل من أول، إنه هذه الحالة نفرض فيها وجود فعل خارجي واحد للمكلف، هذا الفعل الخارجي ينتزع الذهن منه عنوانين، العنوان الأول عنوان الصلاتية، العنوان الثاني عنوان الغصبي، وهو بأحد العنوانين مأمور به وبالعنوان الآخر منهي عنه، فهل هذا يحقق مصداقا من مصادق اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ قلنا تتوقف المسألة على مبنى كبروي. ما هو هذا المبنى الكبروي؟ أن ما هو رأيكم في متعلقات الأحكام الشرعية؟ هل تتعلق بالعناوين أم تتعلق بالمعنونات؟ إن بنينا على أنها تتعلق بالمعنونات فحينئذ المعنون هنا بحسب الفرض واحد، وقد اجتمع أمر ونهي على هذا الشيء الواحد، طبعا إلا إن قلنا بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فإذن المعنون هنا واحد وقد تعلق به أمر ونهي فاجتمعا فيمتنع. أما إن قلنا كما هو الصحيح بأن الأحكام متعلقة بالعناوين، ف فهل أنتم قائلون بأن تعدد العناوين يكشف عن تعدد المعنونات أو لا؟ فإن كنتم قائلين بالملازمة بين تعدد العنوان وتعدد المعنوان، فالعنوان هنا متعدد فالمعنون أيضا متعدد، فلا اجتماع، فنحكم بالجواز. وإن كنتم قائلين بأن تعدد العنوان لا يلزم منه وحدة المعنوان، فتبتني المسألة على مبنى آخر، وهو أن الأحكام الشرعية هل تتعلق بالعناوين بما هي عناوين بذاتها، أم بما هي حاكية عن الخارج، بما هي منتهية إلى الخارج؟ لا شك ولا ريب في أنها تتعلق بها بما هي طريق إلى الخارج. وعلى هذا الأساس فيكون حال يعني تدخل المسألة في باب الاجتماع بخلافه على قول الآخر. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذه الحالة الثانية. الآن ما هي الثمرة العملية؟ ما هي الثمرة العملية إن قلنا بالاجتماع أو بالجواز أو بعدم الجواز؟ طبعا واضح لما هلا بنقول إن قلنا بالجواز أو بعدم الجواز، يعني إن قلنا بأنه يوجد اجتماع أو إن قلنا بأنه لا يوجد اجتماع. الثمرة لذلك هي حصول تعارض بين الدليلين، بين دليلي الأمر والنهي على تقدير الاجتماع، وعدم حصول تعارض بينهما على تقدير عدم الاجتماع. يعني صلي ولا تغصب مثلا، إذا قلنا يوجد اجتماع للأمر والنهي فهما متعارضان، ماذا نصنع بهما؟ كما نصنع بكل متعارضين، ننظر هل أحدهما أقوى من الآخر أو لا، هل أحدهما مقدم، هل لأحدهما مرجح على الآخر سندي أو دلالي أو لا. مع عدم المرجح فإما أن نقول نلتزم بالتساقط، مع عدم إمكان الالتزام بالتساقط مثلا نلتزم بالتخير، ما يذكر في باب التعارض يأتي. أما إن قلنا بأنه لأنهما يجتمع بأنه لا يوجد اجتماع وأنه لا تعارض بينهما، فيمكن أن تصلي في الأرض المخصوبة، غاية ما هنالك أنك تكون عاصيا بالغصبية ممتثلا ومطيعا بالصلاة التي أتيت بها. فيصدق يعني تسقط الصلاة، يسقط الأمر بالصلاة، تكون مبرئة للذمة، لكنك تكون مأثوما في أصل التصرف في الأرض المقصود. على ذاك القول أصلا لم يتوجه إليك أمر ونهي معا، فإذا هما متعارضا، فماذا نصنع؟ بنشوف مثلا أفرض النهي عن الغصب لنفترض كان مخالفا للعام، فنعمل به مثلا، يعني لابد، أو الدليل يعني الرواية التي دلت أو الروايات التي دلت، فلابد من النظر حينئذ في الدليلين كما ينظر في كل متعارضين، وقد تنتهي النوبة إلى الأصل العملي. هذا تمام الكلام في مبحث اجتماع الأمر. بدكم نقرا النقرة ولا خلص البحث؟ على مسألة الاجتماع أنا؟
هذا الدرس أو بالدروس اللي قبله يعني من باب التزاحم بباب الاجتماع أمرين، مسألة ابتلائية. طيب. حاول نطبقها.
يعني أنتوا نفسويا مش جاهزين للدخول بمطلب جديد.
أبدا صراحة.
ها؟
بكل صراحة.
طيب.
نحن نحبك يا شيخ علي بس.
طيب بس أنا قبل أنا من باب إنه مش نصيحة، لأني بعرفش إنه حتى أكون في مقام النصيحة يعني. من باب انه واجب علي يعني بس تابع، فبدي اسال انا شو عندكم من مشاكل بالدرس؟ يعني لازم كل فتره وفتره نعمل جلد لانفسنا.
انا بدك العصر اللي عندك ساعه ساعتين منك كمان بكفيش وقت الاعتراض على صح؟
على
إيه؟ بس انا
مش انا لغيتها اصلا، انا ما لغيتهاش، انا جاهز
لها. قصد امتثال الامر بهذا النظر القاصر، هيك طلع انه يا اخي طيب يا اخي.
لا انا عم بحكي بشكل عام، مش بدرس الاصول، شو المشكله؟
هي مش فيش مشاكل
يعني، انا ما مش عارف. انا صراحه شخصيا حتى اكون صريح حاسس انه في تراجع عن اول السنه. ما يعني هيك حاسس، بس انه
عندي المطالب اول السنه
هيك حاسس، عم اقول يعني ما بعرف، ممكن ما يكون هالشيء مظبوط.
والله
أنا
أصلاً
كيف؟ يعني بس إنه لازم نوقف إنه نحدد وين المشكلة يعني حتى لأنه بعد في يعني بعد عنا مقدار يعني. وكمان مفروض ناخد بتصور.
فكر إنه.
بتصور هيك.
حتى بقوله عادة إنه. هم السنة الدراسية بآخر السنة الدراسية تجمد للأول هذا شيء غلط طبعا لازم طالب العلم يضلوا نفس الشيء
مؤمن عالي الهمة على طول
مؤمن
بشر
طبيعي
سلمنا الموضوع
هلا مش عارف قصدي كمستوى درس مثل انا عم بعطيه مثلا متراجع انه مش عم اوضح
هلا هيك مستوى درس
يمكن انت مستوى
لازم شو بدك تركز يعني والله كان
لا
بس لا انا واقع ان انا هذه متردد كنت احكي فيها من زمان بس انا حاسس انه في تراجع عن اول السنه ها عشان هيك كان لازم اسال من زمان يعني بس انه قلت مش لاقي هالشغلات يعني انه مش قال اسال انا فعلى كل حال وكمان بدي اقول شغله كمان بعد خليني صارح اكثر انه انا حاسس بشكل عام انه في بعض هلا مش عم بحكي عن الكل يعني بس انه في البعض مثلا صار عنده اولويات تانية يعني هلا مش عم بحكي عن الزواج والخطبه هو الاولويات شو اسمه لابد منها بس انه في انصرافات يعني انا على الصعيد الشخصي مثلا انا بشوف انه طالب العلم مش لازم يدرس جامعه هلا انا بعد البحث بعد ما شفت اغلب جو الحوزي كيف صار يعني لانه عم بيأثر درس الجامعة على درس الحوزي ودرس الحوزي على درس الجامعة فلا انت مفلح هنا ولا انت مفلح هنا فانا تقديري هيك انه في بعض الاولويات عم تكون على حساب الدرس فبدا هدي انا مش بصدد انه اخذ موقف عن حدا بس انا بصدد لا انا بصدد انه لازم نحسم الاولويه انا بتصور انه يعني في جملة مش المشكلة والله ضعف همي أو كذا أو وصلنا بآخر السنة كان بعض في مقدار للسنة بس في منه حسم موقف لازم نحسم الموقف الأولوية لوين يعني قادر إجمع بيناتهم على حقيقة الجمع على الجمع الأكمل أو مش قادر إذا مش قادر خلي واحد يحسمه أنا ما في أخذ عن موقف عن حدا كل واحد يعني أدرى بنفسه بس إنه إذا في تراجع هذا سببه فهذه حالته واحد يقعد مع حاله بس هيك عم بقترح يقعد مع حاله ويشوف هل فعلا الدرس الثاني عم بيأثر علي الاهتمامات الثانية عم تأثر علي أو لا إذا عم بتأثر فإنه مثل ما نحن بعدنا هلا صح بآخر السنة بس نحن بعدنا ببداية الدراسة الحوزوية يعني هلا مرحلة البناء فإذا مش هلا درسناها السنة الجاية ما بنلحق ندرسهم ويؤدي هذا إلى تراكم آخر على حساب الاحتمالات بصير احتمالات مضاعفة انه واحد يعني هي بتصير هيك واحد عنده مشكله بمطلب بالحلقه الثانيه بالحلقه الثالثه ما حتنحل المشكله حتتفاقم انه حتنضاف اليها تعقيدات الكتاب الثاني اللي جاي فهذا انه لابد من تداركها باسرع انا بس يعني
من باب
الخوه وهيك يعني واذا في كمان انا بنفس الوقت مش عارف يمكن يكون مشكله انه انا نزلت المستوى او فتره الهمه عندي او
انا هو سي 50 مره بتجي مش عم بتجي
ها؟
قال له 50 مرة تبجي
طيب على كل حال فانه بس لابد من شحذ الهمم لكلنا يعني حتى نتابع يعني
تنسان
هلا مثلا كل وسائل المساعدة على الدراسة هي يعني انت يعني مش مقتنع بانه واحد في طريقه معينه انه تلزم فيها حدا يعني شو الطريقه اللي بتلاقيها مناسبتك انت او انه بتحصل فيها المطلب بتسمع شرايط بتسمع ثلاث شرايط بتكتب مثلا بتباحث طرق العلم متعدده اي طريقه ها
لك شكل منيح هذا على المباحث
انا ما عندي مشكله بالرجوع المباحث يعني
يوم الساعه عم تطلع
بس
انا وين
الخميس عندكم المباح في بالله؟
اه ونحن عندنا عندنا عمول وقت الخميس
كانت صح. كانت الخميس ثلاثة شو عندكم؟
الخميس
الليل طيب عندكم مشكلة نعملها مثلا قبل قبل صلاة المغرب؟ صعب
لسه
لا
النهارده
لا
ثلاثة ثلاثة وصلاة المغرب خلص في عاد عنده مشكلة كده وراش كذا
لأنه الليل شوي أول شيء فيش ليل هلا صار
ليل عصير فيش ليل
قد النمي
يعني مثلا من الست إلى السبعة مش
هيك إيه من الست إلى السبعة
بكرة إن شاء الله
بكرة بدكم فين؟
شو شو
بدكم إياه؟
هلا بيقعد
أنا مش
رايح من حد
أنا صراحة ليش ما أصرتش عليها لأنه يعني النفع بالدرجة الأولى مفروض إنه منظور فيه أنتو مش أنا ف وانا شفت انه في مضغوطين بكذا في كذا برنامج في كذا شغل مستفيد الاكبر انا
انت اكيد هيدي عبد الجيل الشيخ علي هو اللي راح يستفيد
خصوصا انا كنت 7 8 يعني تستفيد الشيخ
علي كمان مستفيد اكثر رجل مش صف تستفيد منه مثل صف
هيدي
فانا بالشيء اكبر مفيد بدكم بكره نتكل على الله
بلاش دليل عقلي
بس ما بدكم
بكره الساعه 6
دليل عقلي بس مش مقدمة الدليل العقلي يعني
هول دليل عقلي
يعني مثلا استحالة التكليف بغير
العقلي
وعفوا بعتذر يعني بعتذر شيخنا انا خلصت لك اذا بعد في مجال اذا بعد في تلت ساعة في قاعدون اياها
بس